أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. قال: وما أبعد ما بين ما استند إليه الحلي في هذا المقام وبين ما ذكره المحقق في بعض كلماته المحكية، حيث قال: كان الكلام من المصنف رحمة الله عليه في ذكر مجموعة من الشواهد على القسم الثاني من الوجه الثالث، وقال أن الإجماع الذي يدعيه الناقل قد يكون قد اعتمد على ماذا؟ على أصل من الأصول الأصولية أو قاعدة من القواعد الأصولية أو أصل آخر كما بينا. وأخذ بصدد ذكر مجموعة من الشواهد انتهينا إلى الشاهد الثاني الذي ذكره من القسم الثاني للشيخ ابن إدريس. كان آخرها أن هنالك دعوة نسبها الشيخ ابن إدريس إلى الأصحاب، وهو وجوب الفورية والمضايقة في قضاء الصلاة. ثم بعد ذلك الشيخ المصنف قال: بل أضعف من ذلك، لأن أخذ في مناقشته وناقشه من وجوه ثلاثة بل أربعة كما بينا، وأوضح من ذلك. قال: فسادين، أو لا نقول فسادا، من عدم الحجية وأنه يستند إلى الحدس. ما ذكره الحلي هو نفسه ابن إدريس، واعترض عليه المحقق عندما نسب أن بني زكاة الفطرة للزوجة الناشزة على زوجها، بينا. بعد ذلك يقول: ونحن نقول بين الإفراط والتفريط، أو لا نقول بين الإفراط والتفريط، نتراجع العفو، لكن نقول في مقابل هذه الدعاوى التي بيناها وهذه الشواهد، وأنها كيف تعتمد على الحدس وليس الحس وعلى الاجتهاد، وكيف تكون أن لها أكثر من مورد للخطأ والثغرة، ما ينقل عن الشيخ صاحب الشرائع المحقق أيضا حلي، ما شاء الله، العلماء من الحلة ما شاء الله، صاحب الشرائع حلي رحمة الله عليه، يحكى عنه في بعض كلماته أنه قال ماذا قال؟ قال: الاتفاق الذي يقع على لفظ المطلق، ويكون هذا الذي يفهم من لفظ المطلق يكون شامل لبعض أفراده، هذا الاتفاق لا يمكن أن يفهم منه رأي صاحبه، يعني بعبارة أخرى نقول كما، لأنه معقب بعد ما ذكره ابن إدريس في قضية الزوجة الناشز، الاتفاق على لفظ مطلق أو من خلال لفظ مطلق هذا لا يمكن أن ننسبه كما بينا، لأن هذا اللفظ له أفراد قد يكون شاملا لها وقد لا يكون شاملا لأفراد أخرى التي تقع محل للخلاف، وهذا لا يعني أنه يمكن أن ننسب لهم الإجماع من خلال ذلك اللفظ المطلق. إذن التمسك بلفظ مطلق لا يمكن من خلاله أن ننسب الرأي لصاحب ذلك اللفظ الذي استعمله، إلا أن نعلم أنه مقصود وأنه يريد من ذلك اللفظ ذلك الفرد المشبوه أو الفرد الذي وقع فيه الخلاف. مثلا لفظ الزوجة، أو أن الزكاة زكاة الزوجة على زوجها، هذه لفظ الزوجة فيها أفراد، منها زوجة ناشزة ومنها غير ناشزة، لا يمكن لأحد أن يدعي أنه يتمسك بإطلاق هذه اللفظة بما أنه قد ذكرها الأعلام، فيتمسك بإطلاقها، يقول لا يوجد إطلاق هنا، ولا نستطيع أن ننسب لهم أنهم أجمعوا وأرادوا كذا وكذا. إذن هذا الإطلاق لا يمكن شنو أن نعرف منه رأي الفقيه ومذهب الفقيه، لا يصار إلى مذهبه وإلى رأيه، من لفظ مطلق. فلا يقول كما قال ابن إدريس أن الأعلام سجلوا وذكروا هذه الروايات، روايات نفقة الزوجة في كتبهم، ولم يفصلوا فنتمسك بإطلاقه لفظة الزوجة فتشمل حتى منه، حتى الناشز. بالله لا، لا يحق لنا ذلك. هذا منه ابن المحقق الحلي صاحب الشرائع رحمة الله عليه. ليش شيخنا يا صاحب الشرائع يقول لي أن الإجماع منين مأخوذ؟ معنى الإجماع وحقيقة الإجماع أخذ من أجمع على كذا، عندما يقال أجمع وأجمع على كذا، أي إذا حصل منهم العزم والقصد على ذلك. وكيف لنا أن نحصل العزم والقصد عندما يستعملون لفظا مطلق؟ لا يمكن لنا ذلك، لا نستطيع أن نحصل عزمهم على هذه المسألة إلا أن يحصل لنا علم أن قصده باللفظ المطلق أنه يريد حتى هذا الفرد الذي وقع فيه الخلاف. إذن لا يحق لنا وكيف لنا أن نعلم بقصده. ولذلك لا يقال ولا يمكن أن ندعي أن آراء عشرة من الفقهاء في مسألة نستطيع أن نعلم مذهبهم وإن لم يصرحوا، لأنهم شنو؟ لوجود هنالك عموم قرآني يقول بهذه المسألة، فنقول هؤلاء العلماء العشرة رأيهم كما قال هذا العام القرآني. لماذا؟ لأن هؤلاء العشرة يقولون بأن العام حجة، العام القرآني يكون حجة، فلأنهم يتفقون على حجية عمومات القرآن ننسب لهم ونقول أنهم أجمعوا على هذا الرأي الذي يوافقه العام القرآني؟ لا نستطيع ذلك، لأن الإجماع بمعنى العزم والقصد، وهذا لا نستطيع أن نحرزه. هكذا قال المحقق الحلي صاحب الشرائع رحمة الله عليه. شيخ المصنف يقول هذا متين رائع جدا، فعلا لا نستطيع، لا نستطيع، هذا متين. قال نطبق هذا المقدار، وما أبعد ما بين ما استند إليه، يقول إيش قد بعيد اللي حاشا صاحب السرائر سابقا وبين ما يقوله منه المحقق صاحب الشرائع المحقق الحلي، ذاك المحقق، ذاك الشيخ الحلي صاحب السرائر ابن إدريس، هذا لا، المحقق صاحب الشرائع. يقول إيش قد أكو تفاوت بينهما، وما أبعد ما بين ما استند إليه الحلي في هذا المقام وبين ما ذكره المحقق في بعض كلماته المحكية، حيث قال إن الاتفاق على لفظ مطلق شامل لبعض أفراده، إذا يقال أنه اتفق على أن شنو زكاة الزوجة عليها من على زوجها، الزوجة لفظ مطلق، هاي الزوجة هل يشمل إلى الزوجة الناشز أيضا أو لا؟ أن الاتفاق على لفظ مطلق شامل لبعض أفراده الذي وقع فيه محل الكلام كمن الزوجة الناشزة لا يقتضي الإجماع، هذا لا يحق لنا أنه نتمسك بإطلاق اللفظ فنقول أجمع العلماء، لا يقتضي الإجماع على ذلك الفرد، لا يوجد إجماع على الزوجة الناشزة، لا يحق لنا. ليش شيخنا؟ لأن المذهب لا يصار إليه، المذهب يعني والرأي والفتوى، مذهب الفقيه، فتوى الفقيه، لأن المذهب لا يصار إليه من إطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من القصد. كن نعلم أن قصده كذا وقصده هذا الفرد، هذا منين؟ من قال؟ يقول هالين، هو هذا معنى الإجماع، لأن الإجماع المأخوذ من قولهم أجمع على كذا أو أجمع على كذا، أي عزم عليه، فلا يدخل، فلذلك يقال لا يدخل في الإجماع على الحكم إلا من علم منه القصد إليه إلى الحكم، يعني إلا أن نعلم أنه قصد إلى الحكم، إلى ذلك الحكم. ولذا كما أننا لا نعلم، لا نعلم ذلك، كما أننا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء أو عشرة من الفقهاء الذين لم ينقل مذهبهم، لم ينقل مذهبهم، بس منين نعلم؟ يقول لا نستطيع أن نعلم عشرة من الفقهاء لم ينقل مذهبهم من بسبب لأجل دلالة عموم القرآن، وإن كانوا قائلين به بأن العام القرآني له دلالة وحجة. لا يكفي ذلك كما بينا. انتهى كلامه كلام المحقق. الشيخ المصنف شو يقول؟ يقول وهو في غاية المتانة. جيد جيد، لكن شو نسوي؟ هنالك وقع التسامح في ما وقع من جماعة بالتسامح في إطلاق لفظ الإجماع. شو نسوي؟ شو نسوي؟ هذا واقع حال. ثم بعد ذلك راح ينقل لنا مجموعة من التأويلات للإجماع الذي شنو حصل بين الأعلام وكيف ادعوا الإجماع. فحاول بعض كما ذكرنا في بداية المطلب والمبحث أن الشهيد الثاني أو الشهيد الأول في الذكرى حاول شنو أن يؤول هذه الإجماعات ولا يسلك الطريق الذي سلكناه هو ومن وبعض والمجلسي صاحب البحث. حاول أيضا أن يفسر الإجماع بمعنى من المعاني. الشيخ المصنف يقول لا نحتاج إلى هذا التفسير بعد أن بينا التفسير الوجه بالوجه الثالث وقلنا أنه أحسن التفاسير وأوجهها هذه، أن مرادهم بالإجماعات كما بينا لأنهم يعتمدون ينقلون الإجماع اعتمادا على أصل من الأصول أو قاعدة من القواعد، هذا هو المطلوب. أما ما سلكه غيرنا لعله لا نحتاج إليه، فيه شيء من البليل مسامحة مثلا. السخن يقول أذكر لكم ما قاله الشهيد في الذكرى وما قاله صاحب البحار كيف فسروا الإجماعات التي هي عادة تكون متناقضة ولا تكون شنو إجماعات لجميع العلماء، فكيف ادعوا الإجماع وهنالك من خالفهم؟ شنو هذا؟ أكو مشكلة؟ شلون وقعنا في حيص وبيس؟ حاول أن يفسر الإجماعات المتخالفة منه الشهيد في الذكرى. شلون فسرها؟ قال إما أن نفسر الإجماعات بأن المراد من الإجماع المدعى يعني الشهرة، قصد من الإجماع من يدعى الإجماع، العلامة عندما يدعى الإجماع يعني أن مراد الشهرة قائمة وليس إجماع بمعنى الإجماع الاصطلاحي الحقيقي، هذا احتمال. أو احتمال ثاني لا، أنه ادعى الإجماع قبل أن شنو يظفر بدليل آخر يخالف ذلك الإجماع، فهو بعد أن ادعى الإجماع وقال قام الإجماع من العلماء بعد حين وجد ما يخالف ذلك الإجماع فش يسوي؟ هكذا تأويل آخر. أو لا، يقول تأويل الإجماع نقول لا، الإجماع بمعنى شنو؟ بمعنى بوجه من الوجوه بحيث لا يخالف الإجماع السابق مثلا، أي هيك يوجد خلاف، إن وجد خلاف يحاول أن يفسر ذلك الخلاف بحيث لا يصطدم مع الإجماع، هذا أيضا هم تفسير. ما أدري تأويلات وتفسيرات ذكرها الشهيد، عموما هتقدم شيء منها سابقا لا تذكره. أو لا، هنالك تفسير رابع ذكر الشهيد، قال المراد من الإجماع الإجماع على الرواية، يعني هنالك إجماع على تسجيل وتدوين هذه الرواية في الكتب. هذا غريب، صدق غريب، يعني مو الإجماع المعروف الاصطلاحي، لا إجماع على تدوين الرواية في كتب الحديث، هذا اللي ذكره منه الشهيد في الذكرى. حاول أن يتخلص من الإجماعات المتضاربة والمتعارضة وكيف يدعون الإجماع ولا ويوجد المخالف الكثير منه وإلى آخر، في عصر واحد وعصور متقاربة أو متفاوتة أو من شخص واحد كل ذلك. ثم ننقل يقول الشيخ المصنف كلمات للشيخ المجلسي في صاحب البحار وكيف حاول أن يتحامل ويشن حملة عشواء عجيبة غريبة، يريد يقول الشيخ المصنف على من يدعي الإجماع، والحال أنه لا يمكن تحصيل الإجماع الاصطلاحي، فكيف يدعون الإجماع؟ فيقول لعل مرادهم من الإجماعات أنهم تناسوا ونسوا وذكروا وغفلوا، لا يقول غفلوا، تناسوا ما أسس في علم الأصول عندما جاءوا إلى علم الفقه، فيذكرون إجماعات كثيرة في باب الفروع وباب الفقه وقد تناسوا ما أصطلح على الإجماع في علم الأصول، فلعل لديهم إجماع خاص في علم الفقه غير الإجماع الذي ذكروا في علم الأصول. يحتاج يقول الشيخ المصنف هذا بلي، فيغلب يقول على أغلب الظن أنه هج صاحب البحار، يقول أغلب الظن ظني أن أصحاب عندما جاءوا وادعوا الإجماعات في الفقه والمسائل الفرعية، مع أن هنالك الكثير من المخالفين وهنالك الآراء المتعددة وعدم وجود إجماع حقيقي. بعدين بين المراد من الإجماع الحقيقي شنو، والإجماع الاصطلاحي في علم الأصول. فيقول الذي يغلب عندي فضلا أن الإجماع الذي ادعوه في الفروع وفي علم الفقه غير الإجماع اللي سجل وذكر في علم الأصول. يأتي المصنف ويناقش شنو، ويناقش ما ذكره الشهيد في الذكرى وكلام المجلسي. شي ناقش يقول التحقيق ما يحتاج ما ذكره الجماعة، لا كل لا ما ذكره الشهيد ولا ما ذكره منه المحدث صاحب البحار. هذا التغاير، أن هنالك تغاير في علم في اصطلاح الإجماع، أو أن هنالك معنى للإجماع بمعنى الشهرة كما ذكر الشهيد الأول صاحب الذكرى أن المراد من الإجماع بمعنى من المعاني الأربعة، هذا ما يحتاج. بل أحسن ما قيل ما فسرناه وما بيناه في الأمر أو في الوجه الثالث من اعتمادهم على مجموعة من الأصول كما بيناه في القسم الأول والقسم الثاني في الأمر الثالث أو الوجه الثالث العفو بقسمين. نطبق هذا المقدار ثم يقول إن قلت قلت. قال: وقد حكي في المعالم عن الشهيد أنه منه أن الشهيد شبيه الشهيد بلي أنه أول فسر أول غير أول كثيرا من الإجماعات. ليش؟ لأجل مشاهدة المخالف في مواردها، شافوا واي مخالفين وين أكو إجماع. فماذا أول كثير من الإجماعات؟ قال واحد أن المراد من الإجماع هو الشهرة وليس الإجماع الاصطلاحي. اثنين أو بعدم الظفر بالمخالف حين دعوا الإجماع. صح، هو ادعى الإجماع عندما لم شنو يجد المخالف، أما بعد أن وجد المخالف يتنازل عن ذلك الإجماع. بالي أو بتأويل الخلاف على وجه لا ينافي الإجماع، بوجه أن يقول هذا الخلاف يأول بتأويل أنه لا يخالف ذلك الإجماع المدعى. أو الرابع بإرادة الإجماع المراد من الإجماع عندما يدعى الإجماع من العلامة مثلا، أي قصد إجماع على تسجيل الروايات وين في تدوين الرواية في كتب الحديث. هذا غريب طبعا. هذا ما ذكر حلا من قبل الشهيد في الذكرى. أكو حل ثاني لتفسير الإجماعات التي ادعيت من العلماء وهي في الواقع لا تعكس الإجماع الحقيقي. قال ما عن المحدث المجلسي في كتاب الصلاة من البحار بعد ذكر معنى الإجماع، أجى ذكر معنى الإجماع ما المراد من الإجماع ووجه حجية الإجماع عند الأصحاب. قال إنهم لما رجعوا إلى الفقه، يعني العلماء من إجوا للفقه، لعله تناسوا ذلك المعنى الذي ذكره في الإجماع من أنه اتفاق جميع العلماء في العصور مثلا بحيث يكون ملازما بينهم وبين رأي الإمام إلى آخره ما ذكرناه. يقول الشيخ المجلسي أنهم لما رجعوا إلى الفقه كأنهم نسوا ما ذكروه في الأصول كأنهم ثم أخذ في الطعن على إجماعاته، يطعن بإجماعاته إلى أن قال منه المجلس: فيغلب على الظن أن مصطلحهم في الفروع، في الفروع يعني في علم الفقه فرعيات، غير ما جروا عليه في الأصول. يختلف المراد من الإجماع في علم الأصول غير الذي ذكره في علم الفقه الذي ذكره في علم. انتهى. انت شيخنا شو تقول؟ يقول لا، ما يحتاج هذا التحامل ولا يحتاج التأويل والتفسير اللي ذكره منه الشهيد، وإنما أحسن التأويلات والتفسيرات اللي ذكرناها احنا في الوجه الثالث باعتمادهم على قسمين من القواعد كما بينا. اعتماد ناقل الإجماع عندما ينسب الإجماع على الأصحاب يعتمد على القواعد التي بيناها، والتحقيق أنه لا حاجة إلى ارتكاب التأويل في لفظ الإجماع بما ذكره الشهيد كما بيناه، ولا إلى ما ذكره المحدث المذكور المجلسي قدس سرهما من تغاير مصطلحهم في الفروع والأصول. بل الحق، شنو الحق شيخنا؟ يقول اللي ذكرناه أن دعواهم للإجماع، أي واحد يدعي الإجماع في الفروع عليه من مبني على استكشاف الآراء ورأي الإمام عليه السلام، إما مبنيا من حسن الظن بجماعة من السلف هذا عندهم حسن ظن بجماعة من السلف أو من أمور تستلزم باجتهادهم إفتاء العلماء بذلك وصدور الحكم عن الإمام عليه السلام أيضا. وليس في هذا مخالف، هذا إن قلت الآن يريد أن يدخل في مطلب جديد، وإن كان قد تقدم منه ذلك إجمالا كله قد تقدم. إن قلت أن هذا الذي ذكرته شيخنا المصنف من أن المراد من الإجماع هو الذي ينقل إجماع هو اعتماده على قاعدة أو أصيل، هذا لا يسمى إجماعا اصطلاحيا، فهذا لم يكن مخالفا للإجماع المعروف ظاهر لفظة الإجماع، فيكون تدليسا حينئذ وخداعا، فإنه عندما ينقل إلينا العلامة يقول قام الإجماع نحن نفهم أن هنالك اتفاق، هذا معنى الإجماع، اتفاق من العلماء علماء عصره والعلماء السابقين على مسألة ما، وبتفسيرك أنت أيها المصنف أنه لا لم يحصل ذلك الإجماع عن حس، وإنما يمكن لأنه اعتمد على قاعدة وأصل من الأصول، هذا لا يعتبر تدليسا وغشا وخداعا أو لا؟ يقول لا، أجبنا عن ذلك سابقا، تطرق طبعا إلى ذلك كله ذكرناه سابقا، لكن هنا يسلط الأضواء أكثر عليه. لماذا لا يعد تدليسا؟ يقولها لأنه عندما ينقل الإجماع هو لا يريد أن ينقل الإجماع لغيره وإلينا، وإنما هو يريد أن يقول هنالك إجماع ويحتج به بينه وبين الله، بينه وبين ربه، على أن له دليل عندما أفتى بفتوى وهو الإجماع، ولا يريد أن ينقل الإجماع إلينا ويكون دليلا إلينا هكذا. نعم، إذا كانت هنالك قرائن أو سجل ذلك الإجماع في كتابه حتى ينقله إلينا مثلا لوجود قرينته وينسب ويقول أنا أستدل وأنتم أيضا يعتبر هذا دليل إليكم يا من تأتون بعدي العلامة، كأنما لو كان هكذا مراده وقصده وجدانا، هذا حينئذ يمكن أن يسجل هذه الدعوة وهذا المحذور، لكنه هذا أيضا هم يدفع. يقول الشيخ بأدنى تأمل من يراجع كلمات الأعلام بأدنى مراجعة يجد الخلاف موجود، فيعلم أن مراد العلامة ليس هو الإجماع أن يكون دليلا إلينا ولمن بعده. أقول هذا يكون عذر شيخنا، يا شيخنا المصنف هذا لا يعد عذرا، يمكن أن يبقى. فالذي يكذب مثلا نظير ذلك، الذي يكذب يقال أنه لا يتحمل شيء، لأن بمجرد أن يقوم ذلك الرجل الذي أخبر بالخبر كذبا ويبحث عن الواقع، بمجرد أن يجد أن الواقع على خلاف ما أخبر به المخبر الكاذب يعلم أن من أخبره ليس مصيبا للواقع. شنو هذا يكفي في كونه الكاذب؟ لا 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 يتهم بأنه كاذب ولا توجه إليه أصابع الاتهام، لا يكفي ذلك. فأنت شو تريد تقول هنا شيخنا المصنف؟ تقول حتى وإن كانت هنالك قرائن على أنه العلامة مثلا ينقل إليه الإجماع ولا يريد أن يجعله دليلا له بما هو ويكون حجة بينه وبين ربه، بل يريد أن يجعله إلينا وينقله إلينا ويخبرنا بأن هنالك إجماع قام، هذا يعتبر شنو؟ يعتبر خلاف ظاهر كلمة الإجماع، ولا يكون إجماعا حقيقيا على تفسيرك أنت شيخنا. أنت أجبت يا شيخنا، قلت لا، هذا بأدنى تأمل وأدنى مراجعة يعلم أن مراد العلامة ليس الإجماع المتعارف والمصطلح عموما. وعلى كل حال، والحاصل والنتيجة، هذه الإجماعات التي يتتبع إجماعات الأعلام المنقولة يحصل له القطع من شنو؟ مجموعة من الأمارات الكثيرة، يصير عنده قطع أن الذين نقلوا الإجماع خصوصا إذا كان مرادهم من الإجماع حتى العلماء السابقين، يصير عند قطع من يتتبع الإجماعات بمجرد أن يطلع على مجموعة من الإمارات أن مرادهم من الإجماعات هي الإجماعات التي حصلوها عن حدس وليس عن حس، يعني لم يكن إجماعاتهم قاموا وحصلوها وتتبعوا، لم تكن تلك الإجماعات من خلال التتبع، إذ أن لهم ذلك بل عن حدس كما بينا في الوجه الثالث لاعتمادهم على أصل أو قاعدة من القواعد أو لحسن الظن مثلا كما بينا، يصير عنده قطع من يتتبع إجماعات القوم، بأن هذا الإجماع المنقول هو كان إجماعا عن حدس واعتمادا على قاعدة من القواعد، فنسب الإجماع إلى العلماء السابقين أو العلماء المعاصرين له في عصره. ولذلك تنزل الإجماعات المتخالفة حينئذ بهذا التوجيه، وهو أحسن التوجيهات كما بينا. إجماعات ينقلها نفس العلامة، مثلا إجماع يخالف إجماع، أو علماء متعاصرين أو متقاربين من عصر واحد، أو أنهم لا يبالون كثيرا بإجماعات الغير مثلا، وهكذا. وكذا دعوى الإجماعات من وجود المخالف، يدعون الإجماع مع وجود المخالف، تفسر بهذه الطريقة التي بيناها، ثم يحاول أن ينقل كلمة المحقق السبزواري صاحب الذخيرة، فلنطبق هذه العبارة حتى ننتقل إلى المقطع الأخير في درسنا اليوم. قال وليس في هذا، شنو وليس في هذا؟ بعد أن بينا أن أفضل العلاجات وأحسن العلاجات لدعاوى الإجماعات التي تدعى ما ذكرناه من الوجه الثالث، واعتماد الناقل الإجماع على شنو؟ على القواعد المعروفة مثلا المتفق عليها، وليس إجماعا حسيا، وليس إجماعا تتبعيا، وإنما هو إجماعا حدسي. فلذلك لا تتهمنا ولا تقول إن قلت أن هذا يستلزم شنو التدليس مثلا، وليس في هذا مخالفة لظاهر لفظ الإجماع حتى يحتاج إلى قرينة ولا تدليس، لا يعد مخالفة للظاهر ولا يعد تدليسا، لأن دعوة الإجماع ليست لأجل جاوبنا، يقول لأن الذي يدعي الإجماع كالعلامة مو لأجل أن ينقله إلينا، لا ليكون حجة بينه وبين ربي، لأجل اعتماد الغير، لا، لأن الذي يدعي الإجماع ليست لأجلي، ليست بل ليس لأجل اعتماد، أو ليست لاعتمادي، لأجل اعتماد الغير عليه وجعله دليلا يستريح إليه، أنا يعني أنا أستريح تستريح النفس إليه في المسألة، لا، بل هو يريد أن يجعله بينه وبين ربه. نعم إذا كانت قرينة أكو على الثاني على الأخير أنه ليجعل دليلا إلينا لمن ينقله إليهم، نعم قد يوجب التدليس من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء، من هذه الجهة أنه كيف نسب الفتوى إلى العلماء، إذا يريد أن يجعله بينه وبين ربه، كيف نسب الفتوى أن العلماء قالوا بهذا، أو أنه يريد أن ينقل إلينا أن العلماء هكذا قالوا، الظاهرة في وجدانها في كلماتهم أنه ظاهر أن عندما ينسب الفتوى للعلماء يعني أنه وجدها في كلماتهم، والحال أنه لم يكن هكذا حتى ينقله إلينا، لكنه يندفع هذا بأدنى تأمل وتتبع في الفقه. مجرد أن تتتبع أنت أيها المتأخر عن العلامة مثلا، تجد أن ادعاء الإجماع لا لأجل أنه ينسب إليهم أنه وجدها في عنده في كتبهم، لا، ليظهر أن مبنى ذلك، إذن كيف ادعى الإجماع؟ يقول هذا مبني على استنباط المذهب والرأي كما بينا في الوجه الثالث، لا على وجدانه مأثورا، يعني على حدسه، لا على تتبعه وحسه. والحاصل أن المتتبع في الإجماعات المنقولة يحصل له القطع منين؟ من تراكم الإمارات، أو من تراكم إمارات كثيرة باستناد دعوى الناقلين للإجماع، خصوصا إذا أرادوا أن إذا أرادوا به بمن به بالإجماع اتفاق علماء جميع الأعصار، بالأخص هذا كما هو الغالب طبعا في الإجماعات المتأخرين، يريدون من الإجماع عندما يقال الإجماع إجماع جميع علماء العصور المتقدمة مثلا، يحصل القطع بمن؟ يحصل القطع، شنو يحصل القطع؟ بأن دعوى الناقلين الإجماع إلى الحدس وليس إلى التتبع والحس. الحاصل من حس الظن، منين صار هذا الحدس؟ من إجاء الحدس؟ لو من حسن الظن بجماعة ممن تقدم على الناقل، هو عنده حسن ظن بالعلماء السابقين، أو من الانتقال من الملزوم إلى لازمه كما بينا في الوجه الثالث، اعتمادا على قاعدة من القواعد لازمها ما يقول من فتوى، مع ثبوت الملازمة باجتهاد الناقل واعتقاده، توجد ملازمة يقول عند الناقل الإجماع، وعلى هذا ينزل الإجماعات المتخالفة. إذا وجدنا إجماعات متخالفة على هذا الأساس وهذا الوجه، نفسر تلك التخالفات والاختلافات في الإجماعات من العلماء مع اتحاد العصري أو تقارب العصرين وعدم المبالاة كثيرا بإجماع الغير والخروج عنه لدليل، يخرج لأجل دليل خاص بلي. وكذا دعوى الإجماعات، يعني وكذا ينزل الإجماعات المتخالفة، كذا كذلك ينزل دعوة الإجماع مع وجود المخالف، فإنما ذكرناه في مبنى الإجماع، مبنى الإجماع طريقة الإجماع في الوجه الثالث اللي بيناها صفحة 203 على هذا الكتاب، من أصل المحامل لهذه الأمور، هاي الأمور اللي بيناها الآن، من تنزيل الإجماعات المتخالفة، عدم المبالاة، دعوة الإجماع مع وجود المخالف، هيك هذه الأمور الثلاثة أحسن وجه يفسرها الوجه الثالث اللي بيناه سابقا لبناء دعوة الإجماع على تتبع الفتاوى في خصوص المسألة. ثم يقول: وذكر المحقق السبزواري في الدخيرة. أسس الشيخ في الدخيرة يقول إجا ذكر فرد شيء سابقا كان يعتقد في شيء صاحب الدخيرة، يقول بعد أن ذكر أن الإجماع المصطلح يتعسر تحصيله على الفقيه، لا يمكن له أن يحصل الإجماع لعلماء عصرها والعلماء السابقين فضلا عن العلماء السابقين، وأن مرادهم من الإجماعات المنقولة شنو هذه في كثير من المسائل، يقول السبزواري، بل أكثر المسائل، هذا لا يكون محمولا على الإجماع الحقيقي بالمعنى المصطلح، لا يمكن، صعب تحصيله جدا جدا جدا. فلذلك يقول إما أن يرجع هذا الإجماع على الاجتهاد والحدس كما بينا من ناقل الذي ينقل الإجماع حدسا يحصل له أنه حصل إجماعات القوم السابقين لأجل قرينة من القرائن، وأن المعصوم شنو سيكون موافقا لهذا الإجماع بالحكم، أو لا التأويلات اللي ذكرها منه الشهيد صاحب الذكرى كما بينا، مراده من الإجماع يعني الشهرة أو اتفاق الأصحاب، أصحاب الكتب المشهورة مثلا، هذا قد يقال. فإذا هو يحاول أن يفسر الإجماعات بتفسير، لأنه يصعب تحصيل شنو الإجماع بالمعنى الاصطلاحي، هكذا كان يقول منه صاحب الذخيرة السبزوار. لكنه أخيرا ماذا قال؟ يقول لكني تنبهت إلى وجه جديد لم أكن ملتفت إليه، من هو صاحب الذخيرة، أن دعوة الإجماع قد يكون ناتج من هكذا، أنه عندما كتب المؤلف والمصنف كتابين اطلع على مجموعة وعلى آراء قد رأى أنهم متفقون على مسألة ما، طبع ذلك الكتاب والمصنف، بعد ذلك وجد قولا مخالفا، أو هم قالوا هؤلاء الذي نقل عنهم أنهم متفقون على مسألة لهم رأي آخر مخالف في كتاب آخر لم يطلع عليه، هذا لعله يقول هو وجه لاختلاف الإجماعات من العلماء، إما من عالم في عصر واحد أو في عصور متقاربة أو مشاكل. فلذلك يقول من يقول المحقق السبزواري في الدخيرة بعد بيان تعسر العلم بالإجماع، لا يمكن لنا تحصيل العلم بالإجماع، يقول أن مرادهم بالإجماعات المنقولة في كثير من المسائل بل في أكثرها لا يكون محمولا على معناه الظاهر، بل إما لا يمكن أن يكون محمولا على المعنى الحقيقي للإجماع، يا صعوب قلنا. إذن شو نتفسر شلون؟ قال ها بل إما يرجع إلى اجتهاد من الناقل، هو قد اجتهد وحصل عنده حدس بالاتفاق العلماء السابقين مؤدن هذا شنو إلى أن المعصوم موافق في هذا الحكم، هذا منين يحصل عنده حدس؟ بحسب القرآن والأمارات التي اعتبرها، أو مرادهم الشهرة عندما يدعون الإجماع ومع وجود الخلافات، يقول مرادهم من الإجماع الشهرة كما ذكر صاحب الذكرى، أو مرادهم من الإجماع اتفاق أصحاب الكتب المشهورة مو الإجماع الاصطلاحي، أو غير ذلك من المعاني المحتملة التي ذكرت. ثم قال بعد كلام له هو صاحب الذخيرة ماذا قال: والذي ظهر لي من تتبع كلام المتأخرين أنهم كانوا ينظرون إلى كتب الفتاوى، متأخرين عندما يدعون الإجماع يأتون وينظرون إلى كتب الفتاوى الموجودة عندهم في حال التأليف عندما يريد أن يصنف كتابا، فإذا رأوا اتفاقهم على حكم قالوا إنه إجماعي، هذا الحكم إجماعي، ثم إذا اطلعوا على تصنيف آخر خالف مؤلفه الحكم يختلف، المؤلف نفسه ذلك صاحب ذلك الكتاب اختلف حكمه ورأيه في المسألة، لكن لم يطلع هذا الذي نقل عنه على هذا الحكم إلا بعد على هذا الرأي إلا بعد حين رجعوا عن الدعوة المذكورة. زين تريد أذكر لك شواهد؟ يقول أو كما شاء الله شواهد كثيرة، لكن شو نسوي الرسالة لا تتحمل أن نذكر هذه الشواهد، جزاك الله خير، ويرشد إلى هذا كثير من القرائن التي لا يناسب هذا المقام تفصيلها. انتهى كلام منه كلام صاحب الذخيرة السيد أو السبزواري، وحاصل الكلام من أول ما ذكرنا هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.